بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة القصص، والتي من أبرز مقاصدها تمكين المستضعفين وبيان عاقبة الطاغين بهذه القصة العظيمة، قصة كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، التي تورث الإيمان واليقين في القلوب. وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. عرفنا أن هذه الآية نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وكذلك جاءت تعقيبا على إيمان بعض أهل الكتاب الذين أرسلهم النجاشي. فهؤلاء أتوا من بعيد وآمنوا، وكثير من أهل مكة ومن أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا. فالله تعالى يقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لماذا ما هداهم الله؟ يذكر الله تعالى بعد ذلك بعض معاذيرهم الدالة على أنهم يتبعون أهواءهم، ولهذا حرموا من الهداية. فقال جل وعلا، رجع الكلام إلى كلام المعرضين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقالوا: إن نتبع الهدى معك، تأمل كيف قالوا: إن نتبع الهدى معك، يعني كأنهم يقرون إذن بأن دين الإسلام هو الهدى، ولكن يخافون من مانع، من أمر آخر. وسبحان الله، تأمل، ما أسر إنسان سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه، فهم يعلمون الحق، كما قال الله تعالى: قد نعلم أنهم قال قد نعلم أنهم إيش راحت الآية سبحان الله قد نعلم أنهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهكذا تظهر هذه
أو يظهر ما في قلوبهم على فلتات لسانهم، وقالوا إن اتبع الهدى معك، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الخطف هو ماذا الإخوة؟ هو انتزاع الشيء بسرعة، ولهذا يقال برق خاطف، وكما قال الله تعالى يكاد سنا برقه يخطف بالأبصار، يعني ينتزع الأبصار بسرعة يسلبها. وهكذا هذه الكلمة تظهر خوفهم، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني إذا أسلمنا معك ستحاربنا العرب من كل أنحاء الجزيرة وسيأسروننا ويحاربوننا ويتخطفوننا ويقتلوننا، نتخطف من أرضنا. فالله تعالى يذكرهم بنعمته عليهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. الله تعالى جعلهم أهل الحرم، يعيشون عند بيت الله الحرام، يعيشون في هذه البقعة الآمنة، كما قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. حتى الحيوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده، حتى النبات لا يختلى خلاه. أولم نمكن لهم حرما آمنا، فهم عاشوا في أمان قبل الإسلام، ثم مع نعمة الأمن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. يجبى يعني ماذا؟ يجمع، جابي الصدقة الذي يجمع الصدقات، اجتبى الله تعالى الأنبياء كأنه جمع فيهم خصال الخير فاختارهم عن اجتماع صفات الخير فيهم. قال يجبى إليه، يجمع إليه، يجمع ويصل إليه ثمرات كل شيء. إخوة، هل هذا العموم على ظاهره ثمرات كل شيء؟ لا، الواقع واضح، يقول من في مكة ما تأتي كل الثمرات. هذا في اللغة العربية كلمة كل لا يستلزم أن تدل على العموم المطلق، فهناك عموم مطلق والله على كل شيء قدير واضح، لكن هناك عموم عرفي، يعني بحسب عرف المخاطب، وهذا معلوم. يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني من البلاد المجاورة، مما لا يرجونه هم، مما لا ينبت في أرضهم، فيأتيهم من البلاد الباردة العنب والتفاح ويعني الخوخ، ويأتيهم كذلك الرطب ويعني الموز، هذه فواكه معروفة عندهم، لكن ليست كل الفواكه في العالم طبعا، وهذا واضح عند المخاطب، لكن هذا من باب يعني الكمال الامتنان، ولهذا يعبر بهذه الصيغة التي تدل على العموم المطلق: يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهذا مثل قول الله تعالى مثلا: تدمر كل شيء بأمر ربها، مع ذلك قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنه ما دمرت. طيب، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، رزقا من لدنا، يعني سبحان الله، تأمل، الله تعالى سخر ما سخر من أسباب حتى يأتيهم الرزق إلى بلادهم، أو يجلبونه وهم بدون خوف بسهولة، فجعل هذا البيت مأوى الأفئدة، تحج إليه قبائل العرب من كل أنحاء الجزيرة، فيجتمعون في مكة في مواسم الحج، ويأتون بالبضائع والمتاع والفواكه يعني الطعام. ثم أيضا الله تعالى سهل لهم رحلة الشتاء والصيف، فيسيرون في أرض الله آمنين ما يخافون، لأن الناس يقولون هؤلاء أهل الحرم ما نعتدي عليهم. فإذا هذا رزق من لدن الله جل وعلا، قال رزقا من لدنا، ولدن فرق بينه وبين عند، لدن يعني تدل على لطف وخفاء إذا كان الأمر غريب بالفعل، فيأتي التعبير بهذه الكلمة. قال رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون هذه النعمة، لا يتفطنون إلى هذه النعمة، أن الله تعالى جعل لهم هذا الحرم الآمن ويسر لهم أسباب الرزق، لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، مع أنهم الإخوة يعني في الظاهر الواقع هم يرون هذه النعم ويعلمون أنهم يعيشون في نعمة، لكن لماذا يقول الله تعالى لا يعلمون؟ لأنهم ما يشكرون. ما الفائدة إنسان يعلم بالنعمة ولا يشكرها؟ فكأنه لا يعلم بها، ولهذا قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وهذا الذي اعتذروا به كذب وباطل، لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع، فكيف يكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم وشركهم ولا يكون آمنا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ وهذا يدخل في قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا من فرط جهلهم وهذا من سوء ظنهم بالله، يعني يظنون أنهم في حال الكفر سيعيشون في أمان، وإذا أسلموا واتبعوا الحق ستزول عنهم النعمة، يعيشون في خوف وفقر. فهذا من سوء الظن بالله ومن فرط الجهل في الحقيقة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وللأسف تجد هذا يتسلل عند بعض المسلمين، كيف يظن أنه إذا استقام على طاعة الله أنه سيضيق عليه في دنياه، أنه سيفصل من وظيفته، أنه سيحرم من الرزق، أنه سينفر عنه أصحابه. فإذا قلت له يا فلان اتق الله وترك المحرمات، يقول إيش تريدني ألازم المسجد وتضيق علي الحياة وأمنع نفسي من متع الدنيا؟ فيظن بالله ظن السوء والعياذ بالله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما أشبه هذا الحال بحال هؤلاء، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذكر البقاعي في تفسيره نظم الدرر بعض القصص في الأمان الذي كان في الحرم في الجاهلية قبل الإسلام. يقول وكانت مكة في الجاهلية لا يقر أهلها فيها ظلما ولا بغيا، كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو ابنه فلا يهيجه ولا يتعرض له بسوء من تعظيمهم للحرم، وكذلك العرب. قال وكانت في الكعبة حلق يدخل الخائف يده فيها فلا يريبه أحد، فجاء خائف يدخل يده فاجتذبه رجل فشلت يده. قال فلقد رأيته في الإسلام، هذا الراوي يقول، وإنه لأشل. وكذلك يقول أخذ روى يعني هذا عن ابن عباس قال رضي الله عنهما، أخذ رجل ذود ابن عم له، يعني أخذ إبل ابن عمه فأصابه في الحرم، فقال ذودي، فقال اللص كذبت، قال فاحلف، فحلف عند المقام، والعياذ بالله بالحلف الكاذب. فقام رب الذود صاحب الإبل بين الركن والمقام باسطا يديه يدعو، فما برح مقامه يدعو حتى ذهب عقل اللص، وجعل يصيح بمكة: ما لي وللذود، ما لي ولفلان. وهكذا خرج على وجهه هائما في جبال مكة، فتردى فأكلته السباع. قال: وأن امرأة في الجاهلية كان معها ابن عم لها صغير، فقالت له: يا بني إني أغيب عنك، وإني أخاف أن يظلمك أحد، فإن جاءك ظالم بعدي فإن لله بمكة بيتا لا يشبه شيء من البيوت، وعليه ثياب، يعني كسوة الكعبة، قال: ولا يقاربه مفسد، فإن ظلمك ظالم يوما عذبه، يعني عذبه الله جل وعلا، فإن له ربا سيمنعك. فجاءه رجل فذهب به فاسترقه، أخذه عبدا رقيقا هذا الطفل الصغير. وكان أهل الجاهلية يعني يمرون بالبيت، قال: فلما رأى الغلام البيت عرف يعني صفة البيت، كما يعني ذكرت له ذلك تلك المرأة. قال: فنزل يشتد حتى تعلق بالبيت، وجاءه سيده فمد يده إليه ليأخذه فيبست يده، فمد الأخرى فيبست، فاستفتى، قال: فأفتي أن ينحر عن كل واحدة من يديه بدنه، ففعل فأطلقت يداه، وترك الغلام وخلى سبيله. وهكذا يعني ذكر قصصا كثيرة في الأمان الذي كان معروفا عند يعني أهل الجاهلية. لهذا تقرأ الآن: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما أن الله تعالى هو الذي يؤمن من يشاء جل وعلا، فكذلك الخوف والهلاك بيده جل جلاله. فبعد أن ذكرهم بنعمة الأمن خوفهم بإهلاك الأمم الماضية من قبلهم، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكم أهلكنا، لكم تدل على ماذا؟ تكثير. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، بطرت معيشتها يعني ماذا؟ جحدت نعمة الله. يقول البقاعي: بطرهم لها أنهم شقوها، أنهم شقوها بمجاوزة الحد في المرح والكبر، فأفسدوا وكفروا. أنت لما تقرأ هذا الكلام أول مرة تقرأ ما تفهم ليش قال أنهم شقوها بمجاوزة الحد في المرح والكبر. هذا كثير عند البقاعي لما يفسر مفردات القرآن يفسرها على أصل اشتقاقها في اللغة. فمعنى البطر في اللغة بطر بمعنى الشق، وذلك الطبيب الذي يعالج الحيوانات إيش؟ بيطري، سمى البيطار، وكذلك قال المبيطر، لأنه ماذا؟ يشق، لأنه يشق. فلهذا قال يعني شقوها، فكأن البطر هو يعني تجاوز الحد في الكبر والمرح، كأنه يعني شق يعني الحد أو الغلاف وتجاوزه، شقه وتجاوزه. إلى الكبر والمرح. وسبحان الله كذلك تقلب حروف الكلمة، عجيبة اللغة العربية، عندك طرب، الطرب كذلك الطرب يعني مجاوزة الحد في الفرح، وكذلك يعني طرب في غناء إذا تجاوز الحد في التلحين، فالطرب مجاوزة حد الفرح العادي طبيعي. كذلك الرطب يعني كأنه تجاوز حد البسر، أول ما يخرج يكون بسرا ثم تجاوز الحد فأصبح رطبا نضيجا. وعكسها تماما عكس يعني بطر ربط، الربط تلاحظ يعني عكس ما ذكرناه، هذا في شق وهذا في إيش؟ ربط. وهذا كثير ما يأتي أيضا في التقاليد، تجد سبحان الله يعني تقاليد تناسب معنى وتقليب منها على العكس منها تماما، والله أعلم. إذن فكلمة بطر وكم أهلكنا من قرية بطرت يعني بالفعل ليس مجرد يعني ترك للشكر وتهاون، بل يعني تجاوزوا الحد في جحد النعمة والكبر والمرح والغفلة كما دلت عليه التقاليد، حتى يعني طربوا وغفلوا. بطرت معيشتها، بطرت معيشتها، معيشتها الطبيعية يعني المعيشة الآمنة التي فيها أمن ورزق، هذا هو الأصل يعني في كل مجتمع، ما يقوم المجتمع إلا على هاتين النعمتين، الأمن والرزق، لأن الأمن هو غذاء الأرواح والقلوب والرزق هو غذاء الأبدان. فعندهم أمن وعندهم رزق ومع ذلك ما قنعوا بنعمة الله، بل بطروا النعمة، بطروا معيشتها. قال بطرت معيشتها يعني كما قلنا كفرت وتجاوزوا الحد، كأنهم شقوا الشيء وتجاوزوا الحد في الكفر والطغيان والمرح، بطرت معيشتها فما حالهم؟ قال الله تعالى فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فتلك مساكنهم عبرة، أبقاها الله عبرة للناس، خاوي على عروشها ما فيها أحد، وبهجت المساكن بساكنيها، ما الفائدة من قرية ما فيها سكان؟ خراب، تكون مهجورة خريبة. فتلك مساكنهم، انظر إلى ديار ثمود مثلا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، أصبحت خاوية خريبة إلا قليلا، يعني مثل المارين والمسافرين، وما يسكنونها بمعنى الإقامة فيها والتمتع فيها، وإنما يعني السكن هنا بمعنى الحلول، يعني قد يمرون عليها ويحلون فيها إلا قليلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مروا بديار يعني قوم صالح، قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، قال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ما يليق بإنسان يمر في مكان فيه عبرة وفيه نزل غضب الله تعالى على قوم ثم يذهب هناك ويمرح ويفرح ويضحك، فهذا ما يليق أبدا. لذلك ما ينبغي أن تتخذ هذه الأماكن أماكن للنزهة ويعني الفرح والمرح فيها. قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ثم يربط القلوب بالله، تأمل، يقول وكنا نحن الوارثين، وكنا نحن الوارثين، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وإلينا يرجعون؟ أين الجبارون والجبارون؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكما ذكر الله تعالى عذابه ذكر في المقابل عدله جل جلاله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فلا بد من إقامة الحجة، ثم إذا أقيمت الحجة وظلم الناس أنفسهم حل عليهم العذاب، فقال مبينا سبب الهلاك بعد إقامة الحجة: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ولا يظلم ربك أحدا. وما كان ربك، أما في سياق الإهلاك يقول ربك حتى يدلك على يعني أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وهو يريد الرحمة بهم والخير بهم. ثم أيضا هذا من أفعال ربوبيته جل جلاله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. في أمها، قال ابن كثير هي ماذا؟ أم القرى ماذا؟ مكة المكرمة. قال وهي مكة. قالوا فيه دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع القرى من عرب وعجم، كما قال الله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال لأنه رسول أمها وأصلها التي ترجع إليه، حتى بعث في أمها. والأم هي المرجع، أمك ترجع إليها. وكذلك سميت يعني مكة أم القرى لأن مكة في وسط الأرض. وحتى هذا اكتشف الآن حديثا علميا، اكتشف أن مكة في وسط القارات، في وسط الأرض، والكعبة تماما يقولون في سرة الأرض، كأنها سرة الأرض، سبحان الله. فإذن كأن باقي القرى تأتي تحتها وترجع إليها. فلما بعث الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم في أم القرى، فكأنه بعث إلى باقي القرى. قال: حتى بعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا فتقام عليهم الحجة. ثم إذا لم يأخذوا بنذارته ورسالته ظلموا أنفسهم يحل عليهم: كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولذلك لما أقيم العدل في القرى هذا يرفع الهلاك. إذا أقيم العدل اختفى الظلم، اختفى الغش في حياة الناس، فهذا من أعظم ما يحفظ الله تعالى به، أن إقامة العدل هذا من ربوبية الله تعالى. هذا ما في فرق بين مؤمن وكافر. ولهذا يعني الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. ثم كذلك إذا ظلم الناس أنفسهم بالفجور والعصيان، فأيضا هذا من أسباب حلول العذاب. كما لما يعني في الحديث: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والعياذ بالله. إذا كثر الخبث، إذا ظلم الناس أنفسهم بالخبائث والمعاصي ثم تظالموا وتنافسوا على الدنيا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. نسأل الله تعالى أن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. تلاحظ في سورة هود الله تعالى قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لماذا هناك يعني ذكر المانع من إهلاك القرى وهو الإصلاح. تلاحظ السياق في سورة هود في الآيات يعني قبل هذه الآية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ثم قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فتأمل، حتى إن وجد الظلم لكن إذا كان أهل هذه القرية ما قال صالحون بل قال ماذا؟ مصلحون، يصلحون ما أفسد الناس، ينصحون، يأمرون، ينهون، يبلغون، يدعون إلى الله، فهذا صمام الأمان في المجتمع. ولهذا والله إذا يعني عرف ولاة الأمر هذا الشيء العظيم، عرفت الدول حقيقة الأمن، والله سيمكنوا لي أهل الخير. إذا كثر العلماء، كثر الدعاء إلى الله بحق، دعاء المصلحين ليس الذين يفسدون، الذين يحثون الناس على الثورات والفتن، هؤلاء ليسوا بمصلحين أبدا. المصلحون هم الذين قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، الذين يعلمون الناس كتاب الله، يجعلون يتمسكون بكتاب الله. فإذا كان الإصلاح موجودا فهذا من أعظم ما يحفظ البلد. فتلاحظ هناك السياق في يعني الأمر معروف عن المنكر، فناسب ذكر قوله مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وتأمل كيف عبر هنا في سورة هود بالفعل المضارع ليس بالاسم، لأن يعني ما يدل على ثبات الإهلاك وتحقق، وإنما يعني إذا وجد الإصلاح انتفى، يعني تجدد انتفاء الهلاك ورفع الهلاك. أما هنا تأمل عبر يعني المقام هنا أولا مقام يعني أصلا إهلاك وتخويف، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فناسب أن يذكر ظلمهم والله أعلم. نعم، وهنا يعني نعم عبر بالاسم، الجملة الاسمية، قالوا ما كنا مهلكي، فعبر بالاسم لأن الأمر محقق لأنهم ظلموا أنفسهم، وحتى قال إلا وأهلها ظالمون أيضا بالاسم إذا تمكن يعني الظلم منهم. ثم قال الله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يعني سبحان الله، لما أنذرهم بالهلاك وبين لهم أن سبب الهلاك هو الظلم، طيب لماذا يظلمون أنفسهم؟ لماذا ما يتوبون إلى ربهم؟ الاغترار بالدنيا، فهذا هو سر الهلاك. فجاء التحذير من سبب الهلاك هو الاغترار بالدنيا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. فهذه مناسبة، وكذلك من المناسبات أن الله تعالى لما ذكر نعمته عليهم بالأمن وأنه يجبى إليهم ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، زهد في نعيم الدنيا ورغب في نعيم الآخرة، فقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وما أوتيتم من شيء، انظر إلى العموم هنا، وما أوتيتم من شيء من رزق، من مال، من ولد، من لباس، من متاع، من أي شيء، فمتاع الحياة الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا. وكلمة متاع تدل على ماذا؟ على التلذذ والانتفاع بالشيء مدة ثم ينقطع الأمر. يعني وفيها معنى كما ذكر ابن فارس المنفعة والامتداد، قال امتداد مدة في خير في منفعة، امتداد مدة في منفعة. ولهذا يقولون طبعا استمتعت بالشيء، يعني انتفعت به مدة ثم ذهب، ويقولون متع النهار، يعني إذا ارتفع، إذا ارتفع وامتد ثم يعني يذهب. وما أدري، يعني شفت التقاليب، عتم، يقولون عتم الرجل إذا كف عن الشيء بعد المضي فيه، يعني كأنه يدل على شيء من الانقطاع. والعتمة يقولون الثلث الأول من الليل، الثلث الأول من الليل، يعني ليس الليل كله يمضي فيه ويمتد، بل عتمة جزء الأول فقط ثم كأنه ينقطع. فكذلك المتعة تنقطع، وهكذا الدنيا زائلة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، في المقابل وما عند الله خير وأبقى. قال فمتاع الحياة الدنيا إيش؟ نسينا الكلمة. وزينتها، ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. هي الآية هذه تشبه الآية التي في الشورى، اللي في الشورى ما فيها زينتها. لماذا هنا قال وزينتها؟ ما المناسبة؟ نعم، يقولون من اللطائف أن هنا ذكر الله تعالى في سورة القصص زينة قارون، وهذا واضح يعني في ذكره وما أتاه الله من الملك والمال والزينة، فخرج على قوم في زينته، فناسب أن يحذر من يعني زينة الدنيا. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، الزينة يعني الشيء الذي يجمل يعني الشيء ويحسنه في العيون، فهكذا متاع الحياة الدنيا وزينتها، تظهر للناس في أجمل صورة وحلة، لكن وما عند الله خير وأبقى. فإذا هنا ناسب أن يقول وزينتها، بخلاف سورة يعني الشورى، بل في سورة الشورى قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فتلاحظ هناك ما يناسب ذكر الزينة في تلك السورة، والله أعلم. قال وما عند الله خير وأبقى. سبحان الله، تأمل، بهذا يكمل النعيم. وما عند الله خير، خير مما في الدنيا، بل لا موازنة بينهما. ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. فمتاع الآخرة باق، وهو خير، خير في ذاته غير منغص. لكن سبحان الله، ما من متعة في الدنيا إلا وتجد فيها شيء من التنغص والأكدار والآلام. تأكل ربما تتلذذ بالطعام لحظات ثم يلمك بطنك، ثم تكرمون تذهب إلى الخلاء، وممكن نعم تسمن وأمراض و وهكذا. تفكر في كل متاع، وما عند الله خير وأبقى، ليس مجرد خير بل هو الباقي الذي لا ينفد. كيف يقدم العاقل؟ يعني كما يقولون المقولة المشهورة، يعني لو كانت الدنيا من إيش؟ الخزف والذهب، من ذكرنا بالمثل، يقولون إذا يعني أو يقولون إذا كانت الدنيا يعني من ذهب فان والآخرة من خزف باق، فالعاقل يقدم الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف إذا كانت الدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. وفي قراءة فلا يعقلون. فأين عقول طلاب الدنيا بالفعل؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. شوف قطرة إلى جانب هذا البحر ماذا تساوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالإخوة الذي يتفكر في هذه الحقيقة ما يضيع وقته في متاع الدنيا وشهواتها والتلذذ بها. كل لذة هي في الحقيقة متاع. يا قوم إنما هذه الدنيا متاع، تتمتع بها زمنا يسيرا ثم ماذا؟ ثم كأنها لا شيء. وإذا كانت من محرمات انقلبت إلى حسرات وآلام. ومن أعرض عن ذكري فإنه لمعيشة ضنكا. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. فالعاقل يترفع عن التوغل في متاع الدنيا، يأخذ من متاع الدنيا ما يعين على طاعة الله، ما يصلح أحواله في الدنيا، ثم يقبل على آخرته، يقبل على الحياة الباقية. والله هذه الإخوة لحظات يسيرة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. يعني الآن نعيش هذه الدنيا، الواحد منا اللي عمره 20 و30 و40 و50 فقط، والله تغمض عينيك تتفكر في حياتك الأولى، كنت في المدرسة الجامعة الشغل وكذا. سبحان الله أنا الآن عندي زوجة وأولاد، وكأن هذه السنوات الماضية كأنها يعني ثوان كلمح البصر مرت، وهكذا الدنيا كلها. فالأمر حق، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالأمر جدا قريب الإخوة. الإنسان ما يدري متى يأتيه الموت، يأتيه الموت ثم يموت وفي القبر كأنه يرقد رقدة، قالوا من بعثنا من مرقدنا، ثم تصبح أو تخرج من قبرك ترى أهوال الآخرة أمامك. أمر في غاية السرعة. فلا تغتر بالدنيا، فهي زائلة وخداعة. فالذي يعرف هذا يوقن بهذا يقبل على الاستعداد للآخرة، يصرف غالب أوقاته في ذكر الله، في الإقبال على الله جل وعلا. لا تنسى نصيبك من الدنيا نعم، لكن ما توغل في شهواتها ومباحاتها. يقولون: الكافر يتمتع والمنافق يتزين والمؤمن يتزود بهذه الدنيا لآخرته، ثم يوازن بين يعني الدنيا والآخرة بين الأمرين. يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. وهو من؟ المؤمن الذي يطيع الله تعالى. الله وعده وعدا حسنا، وعدا حسنا بأن له الجنة ويلقى الله وهو راض عنه. قال: فهو لاقيه. لاقيه، انظر بالجملة الإسمية، حتى ما قال فسيلقاه ولا فهو يعني سيلقاه، بل فهو لاقيه. يعني المبتدأ والخبر كل اسم، فهو لاقيه بكل تأكيد، لأنه وعد الله. فهو لاقيه لا محالة، وعد الله حق. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، هذا المتاع الزائل، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. المحضرين وين؟ في العذاب. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، كما قال الله تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني في العذاب. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كأنها توحي هذه الكلمة بأنه مقهور، يحضر في يعني إلى النار رغما عنه. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، قال مجاهد وقتادة من المعذبين. قال ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وسبحان الله وهو هنا يعني في هذا المشهد يذكر الله تعالى لنا مشهدا من مشاهد القيامة، تأمل فيه تقرير للتوحيد وإبطال للشرك، لأن هذا هو الإخوة مقصد القرآن. قال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم ينصرونكم أنهم يشفعون لكم، كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول، إذن ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول، القول بماذا؟ بالعذاب. قال الذين حق عليهم القول، وهذا يعني يزيد الأمر هولا وخوفا، الأمر لله. قال الذين حق عليهم القول، حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حق عليهم القول. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، إذا من الذي يتكلم هنا، السادة ولا الأتباع؟ السادة، هنا السادة يتكلمون يقولون يعني الآن قال الذين حق عليهم القول من الشياطين والمردة والدعاء إلى الكفر، السادة يقولون ربنا، وهذا منهم من باب الاستعطاف والتمهيد لأن يتنصلوا من العذاب، يريدون أن ينجوا من العذاب وما تكون عليهم تبعة أتباعهم الذين تابعوهم على الكفر. ربنا هؤلاء الذين أغوينا، هؤلاء يعني أتباعنا الذين أغوينا، يعترفون أنهم أغووا هؤلاء الأتباع. لماذا يعترفون بهذا؟ حتى يتنصلوا من التبعة، كأنهم يعني ظنوا أنهم إذا اعترفوا أن الله ممكن يتجاوز عنهم. ربنا هؤلاء الذين أغوينا، ثم يقولون أغويناهم كما غوينا، هذا من باب التنصل، يقولون يعني هم اختاروا الغواية، نحن أغويناهم كما غوينا نحن، يعني كما أننا اخترنا الغواية فنحن لما أغويناهم كان هذا باختيارهم ليس بسلطان منا، يعني كانوا يقولون ما أجبرناهم، أغويناهم فهم اختاروا الغواية كما غوينا نحن باختيارنا، فلا تؤاخذنا بما فعلوا يعني غوايتهم بسببنا، تبرأنا إليك منهم. ويقيمون البرهان على أنه ما بينهم وبينهم أي صلة، يقولون ما كانوا إيانا يعبدون، سبحان الله ما كانوا إيانا يعبدون، يعني إنما اتبعوا أهواءهم وشهواتهم، ما لنا عليهم من سلطان، ما كانوا إيانا يعبدون. لكن هذا الكلام كلام لا قيمة له، يعني فتأملوا هنا في السياق، يعرض الله تعالى عن كلامهم إهانة لهم، وأنه هذا الكلام يعني ليس فيه أي يعني حجة وبرهان لهم. ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، يعني لا يزال يعني السؤال عن الشركاء إبطالا للشرك، وقيل ادعوا شركاءكم فلا يسمع منهم شيء، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، قيل ادعوا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم من الأنبياء من الأولياء من الصالحين من الأصنام من الأشجار من كل ما عبد من دون الله، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، أما الأنبياء والرسل والصالحون يتبرؤون منهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فلم يستجيبوا لهم، وأما إذا كانت جمادات فهي أحران لا تستجيب. قال فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. إذا ما في أحد يخلصهم، كانوا يؤملون أنهم إذا عظموا هذه الآلهة ستقربهم إلى الله وستنجيهم من عذابه إذا كان هناك عذاب. قال ورأوا العذاب فتيقنوا أنهم صائرون إلى العذاب، ورأوا العذاب بأعينهم حقيقة، ورأوا العذاب. وسبحان الله تلاحظ هنا المشهد يصل إلى الذروة، ورأوا العذاب. خلاص انظر إلى جمال التعقيب، يقول ورأوا العذاب ثم يقول لو أنهم كانوا يهتدون. يعني لو أنهم كانوا يهتدون، جواب لو ماذا؟ ما رأوا العذاب. لو أنهم كانوا يهتدون لما رأوا العذاب. لو أنهم كانوا يهتدون لما رأوا العذاب. طيب الآن الهدى بين أيديكم والآيات تتلى عليكم، فانظر كيف سبحان الله أبلغ المواعظ. يعني بالفعل يصل القرآن يعني بقلب الإنسان إلى درجة خلاص يعني يشعر أنه خلاص يريد أن يتدارك الأمر وينيب ويرجع، فيأتي بالفعل لو أنهم كانوا يهتدون. وكذلك يعني يحتمل أن تكون لو هنا ليست يعني حرف شرط لها يعني شرط وجزاء، يحتمل أن تكون للتمني المستعمل للتحسر، لو أنهم كانوا يهتدون، يعني تمنوا لو أنهم كانوا يهتدون، تمنوا لو أنهم كانوا مهتدين. نعم. وتأمل بعد السؤال عن حقه جل وعلا عن توحيد الله يأتي السؤال عن حق رسله، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال ابن كثير النداء الأول عن سؤال التوحيد، وهذا في إثبات النبوات، وهذا الإخوة هو أصل الدين، أشهد أن لا إله إلا الله هذا التوحيد، وأشهد أن محمدا رسول الله، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسأل العبد في قبره عن هذا، من ربك؟ سؤال التوحيد، ثم ما دينك؟ من نبيك؟ هذا الاتباع. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فعميت عليهم الأنباء، الأنباء قال مجاهد فعميت عليهم الحجج، ما عندهم حجة. والنبأ هو ماذا؟ الخبر العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يقولون أذكر يقولون هذه الكلمة، يقال سيل النابئ، يعني إذا كان عظيما ينتقل من مكان إلى مكان. وكذلك يعني نسأل الله تعالى أن يحفظ إخوان المسلمين في كل مكان ممن يعني جاءتهم السيول والأمطار الغزيرة، نسأل الله أن يرزقنا يعني غيثا نافعا. فكذلك الخبر إذا كان عظيما يتناقل من مكان إلى مكان يسمى نبأ. فعميت عليهم الأنباء يعني الحجج العظيمة يومئذ فهم لا يتساءلون. فهم لا يتساءلون يعني ماذا؟ لا يسأل بعضهم بعضا كما يتساءل الناس إذا خفيت عليهم الحجج في الأمور المشكلة، فلا يسأل بعضهم بعضا، وهذا من شدة الهول. وكذلك فهم لا يتساءلون يعني ماذا؟ لا يتساءلون بالأنساب كما قال ابن كثير، كلا المعنيين يعني يدخلان في الآية. لا يتساءلون يعني لا يسأل بعضهم بعضا عن يعني الحجة والجواب لشدة الهول، ولأنهم تساووا جميعا في العمى فعميت عليهم الأنباء. يعني تأمل سبحان الله كيف أسند العمى يعني إلى الأنباء فعميت، صارت الأنباء في ذاتها كالعمى عليهم، ما يهتدون إلى شيء، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا. وكذلك يعني لا يتساءلون بالأنساب. نعم إيه نعم يعني نعم يعني لأنهم كانوا كافرين فما عندهم أي يعني جواب على ماذا أجبتم المرسلين، ماذا سيقولون، يعني ما له أي يعني حجة وجواب يدفع به هذا السؤال. فهم لا يتساءلون كما قال الله تعالى ولا يسأل حميم حميما، مع أن يراه قال يبصرونهم، لكن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهول ذلك اليوم ربما يعني يكلون الجواب إلى الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. انظر إلى الهول، فكيف بهؤلاء؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وكذلك سبحان الله تلاحظ هنا أيضا يعني الموقف شديد، فيقول الله تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. إذن أنقذ نفسك قبل أن تريد الجواب وما تجد جوابا. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، يكون في حيرة في حسرة. طيب أخرج نفسك من هذه الحسرة والحيرة وارغب في التوبة، تب إلى الله. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، هكذا تكون التوبة صادقة بالإيمان والعمل الصالح، قال فعسى أن يكون من المفلحين. وتأمل ما قال فهو من المفلحين، عن هذا هو الفلاح، لكن قال فعسى أن يكون من المفلحين. طبعا هم يقولون عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة أو موجبة، لأن هذا واقع لا محالة، وعد الله حق، الذي يتوب ويؤمن ويعمل الصالحات فهو من المفلحين. لكن تأتي عسى هنا يعني هذا فيه ماذا؟ حتى يعني يبقى يعني قلب المؤمن يرجو رحمة الله معلقا بالرجاء، يعني ما يجي قال يقول خلاص فهو من المفلحين فيقصر بعد ذلك، لا، يكون عنده يعني رجاء مع يعني الخوف. قال يعني قال فعسى أن يكون من المفلحين. ثم تأتي آية في الحقيقة لو دخلنا فيها يعني نحتاج لنا يعني بعد ثلث ساعة زيادة، فلعلنا نقف هنا الإخوة. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله أكبر، ما كان لهم الخيرة. الله تجعل يعني القلب يتوكل على الله ويفتقر إلى الله، مهما يرغب الإنسان في التوبة والرجوع إلى الله، لكن تأمل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المفلحين المتدبرين الخاشعين، ومن كان عنده فائدة يفيدنا بها.